أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. برنامج متكامل للمعرفة. هناك شيء يسمى بالمنطق، وهذا المنطق معناه برنامج التعلم، كيف نتعلم. ربنا يعطينا هذا البرنامج في كلمات هي الأولى التي نزلت على قلب نبينا الأكرم محمد المصطفى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
القرآن نزل مرتين، مرة نزل جملة واحدة على النبي في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومرة نزل منجما حسب الظروف، كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا شيئا فشيئا. بداية التنزيل هذه الآيات، أما هو القرآن أصل بدايته سورة الحمد كما تعرفون. سؤال، ماذا تعني هذه الكلمات؟ أولا اقرأ باسم ربك الذي خلق. اسم الله ليس اسما واحدا، ولله الأسماء الحسنى، فأسماء تدعوه بها، فلماذا يقول ربنا اقرأ باسم ربك؟ أي اسم من أسماء الله؟ اسم القدرة، اسم الرحمة، اسم القوة. لعله حينما تقول هذه الكلمة تقصد اسم الرب العلم، إن الله عالم بكل شيء، محيط بكل شيء علما. علمك بالله. شوفوا إخواني، القرآن الكريم عشرات المرات تتكرر فيه هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. أي اسم؟ شنو معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ أي الرحمة، أي العلم، أي القدرة. بعض المفسرين قالوا كل مرة تقرأ بسم الله تقصد الاسم الذي ترتبط به. يعني ماذا؟ يعني أنت الآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أقوم، أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم أنام، أو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أو بسم الله الرحمن الرحيم، حسب ذاك الموضوع الاسم موجود. لكي تعرف أكثر هذه الحقيقة، الإنسان حينما يصير عنده مشكلة، مثلا الإنسان يصير عنده مشكلة دين، يقول إلهي يا قاضي الدين اخذ دين، يا قاضي الحاجات، يجيب اسم القاضي للحاجات. إذا عنده خوف من شيء يقول ربنا عليك توكل. إذا يبحث عن ضالة يا هادي المضلين. يعني تجيب اسم الله المرتبط بموضوعك، لأن اسم الله كثير وكلها أم صحيحة. طيب، في رواية حول العلماء وأنهم ورثة الأنبياء، في هذه الكلمة العلماء بالله، شنو معنى علماء بالله؟ يعني علمه بالله، مو يعني يعرف الله، يعني علمه يعتمد على الله، يعني على كتاب الله، على العقل الذي أعطاه الله. ضمانة سلامة علم الإنسان وصحة علم الإنسان وصحة حركة الإنسان في سبيل تحصيل العلم هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان يخلي باله على الله، الله يضمن له سلامته العلمية، سلامته العقلية. لذلك ربنا يقول اقرأ باسم ربك، والله هو الخالق، وباعتباره خالقا فهو عليم بما عند الخلق مما يضره أو ينفعه. فحينما الإنسان يقول بسم الله، اقرأ باسم ربك، باعتبار أنه هو الذي خلق، خلقنا وخلق الخلائق كلها جميعا من حولنا. ثم يقول ربنا خلق الإنسان من علق. شوفوا إخواني، العلق هذه القطعة الملقحة بين المائين الرجل والمرأة، هذه قطعة صغيرة. الفرق بين هذه القطعة وبين هذا الإنسان المتكامل الذي عجزت العلوم كلها أن تكتشف كنها هذا الإنسان، إيش قد الفرق بين هذا وذاك؟ قول إيش قد فرق؟ أكو فشي قريب مو قريب؟ يعني العلاقة بين، نفترض رحت في الصحراء شفت فت قصر منيف مشيد بأفضل ما يكون، سألت هذا القصر شلون، قال لك هذا مهندس اجي من هذا الركام، هذا الركام اللي بالصحراء أحجار ورمال وكذا سوى هذا القصر. ما شاء الله شيء خوش مهندس. الفرق بين ركام التراب وبين قصر المنيف شقد؟ هذا الفرق لا شيء بالنسبة للفرق بين العلاقة وبين الإنسان، هذا الإنسان المتكامل. طيب، انتبهوا إلى هذه النقطة. مسافة اللي أنا وأنت قطعناها من لحظة اللي كنا علاقة إلى أن أصبحنا إنسان، إيش قلت هاي المسافة؟ افترض شي يقول كم كيلومتر مثلا، يقول مليون كيلومتر قطعناها من ذيك المرحلة إلى هاي المرحلة. نفس المسافة لازم أنت تقطعها بين هذا الإنسان اللي الآن أنت والإنسان اللي يكون إنسان إلهي رباني، هم هذا المسافة طويلة. في مقعد صدقا عند مليك مقتدر. أنسى الله كونك إنسان، كإنسان من علقة إلى إنسان، بس من هذا الإنسان أنت لازم تعتمد على الله وتتكامل حتى تصير يوم اللي تطلع من هذه الدنيا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن شاء الله الموضوع صار واضح. يعني من نفترض بعمارة 20 طابق، 10 طوابق الله جابك فوق، 10 طوابق الثانية أنت لازم تمشي طبعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حتى توصل للسطح. وكيف نوصل؟ وما هي العقبة الكعداء التي تعترض طريقنا للصعود؟ تدري شنو العقبة؟ العقبة الكعداء هي الطغيان، شنو الطغيان؟ الطغيان الاستغناء. شنو معنى الاستغناء؟ الاستغناء بأن الإنسان يفرح بما عنده. يعني شنو؟ شوي دققوا، هاي كلمات قرآنية أنا قرأت لك إياها، كل كلمة لها معنى. فد واحد يروح مدرسة صف الأول الابتدائي يقرأ الأبجدية وكلمات أولية ويطلع يقول بابا الصف الثاني أكو، قال عمي أنا خلصت تعلمت بعد. واحد خلص الابتدائية يقول تعال بالثانوي، يقول لا خلصت بعد. كمل الثانوي قال بابا اقرأ تعال صير بالجامعة، يقول أنا كملت أنا. قرأ الجامعة تعال أخذ بورد اتكلم صور دكتور، يقول أنا كملت. يعني الإنسان اللي ما يريد يتقدم، الإنسان اللي يوقف عند حد معين، هذا هو الطغيان. هذا هو الطغيان. الطغيان هو الإنسان يوصل لمرحلة فيقول هاي آخر مرحلة بعد، أنا وين بعد؟ بيش يطغى؟ كم كلمة عرف عبال عرف الدنيا، كم فلس بجيبه عبال صار ملك الملوك، فد ميز مطعطع جوا فد موظف عبال واصل للقمة. هاي مشكلة الإنسان، جهله يجعله أن يقتنع بوضعه الحالي وما يريد ينمو وينمو وينمو. هذا هو الطغيان. طبعا الطغيان إلى آثاره السلبية الأخرى، بس أول أثر من آثاره السلبية ما يخليك تصعد بعد، تكتفي بما عندك. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من الأرض. الله يجيب القرآن يقول شنو تجي تقول؟ أنا شايف البشر هذا، ها يقول تعال احكي لك وش تريد تحكي؟ انا كل شيء دارس، كل شيء اعرف، ايش ما يعرف هو. اجهل واحد هذا الانسان اللي كل شيء اعرف، اجهلهم هو هذا. عنده شويه مال، خب انت عندك مال لا باس، اذا اضيف المال الى الاخلاق واضيف المال والاخلاق الى العمل الصالح وأضيف المال والأخلاق والعمل الصالح إلى الصبر والاستقامة وهكذا، هذا هو أحسن لك. ليش توقف عند حد؟ لذلك ربنا يقول كلا إن الإنسان ليطغى. الذي يمنعه من التكامل هو أنه يفرح بما لديه، يقتنع بما لديه، يحسب أن ما لديه كل شيء. ذلك ربنا يقول الذي علم بالقلم. القلم هو الوسيط بين علم الإنسان وبين الكتاب، أليس كذلك؟ ما في ذهنك من أفكار تنتقل عبر القلم إلى القرطاس. من جاء بهذا القلم؟ من علمك تستخدم القلم؟ في بعض الأحيان تشوف في التلفزيون برامج أنه مثلاً فت قطوة، قطة تستطيع أن تقفز من مكان إلى مكان، يهللون أنه هذه قدرة أن تقفز، أو فيل يقول يرقص أو دب يرقص هو هذا. أنا ما شفت مرة واحدة أنه فت حيوان يأخذ فت قلم يكتب تلمتين، أنا ما شايف برامج التلفزيون. يمكن أكو ما تعلم شنو يكتب. نعم فت ببغاء متعلم في البيت، خلي ريشته صاحب الببغاء رسام، هذا خلي ريشته ريشة الببغاء خلاها بالحبر، وثم كان هناك ورقة خلي على هالورقة هذا صار فشي، ودا هذا الرسام قال هذا رسم أنا رسمته في المعرض طلع الأول في الرسومات. هذا يدل على ذكاء الببغاء وعلى غباء اللي قيمه. هذا شفناه، بس ما شفنا واحد ألف باء يكتب. ليش؟ هذه نعمة كبيرة. هاي النعمة إذا أنت ما تعرفها وما تعرف أن هذا الرب هو الذي علم بالقلم، يصير إنسان عنده طغيان، يقول أنا تعلمت وأنا أعرف أحسن منكم، كل العلماء أنا أعرف أحسن منهم. علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان يأتي إلى الدنيا وهو لا يعلم شيئا ثم يتدرج في العلم، أليس كذلك؟ طيب هذا الإنسان يتدرج في العلم، من علمه؟ ليش الجدار ما يتدرج في العلم؟ ليش الببغاء ما يتدرج في العلم؟ إذن الله أعطانا قدرة على اكتساب العلم، والعلم والقلم والقرطاس وما أشبه هي أدوات لتراكم التجارب عند البشر. التجارب تتراكم، مثل هذا العلم اللي أنا عندنا، هذا ملايين البشر وربما أكثر آلاف الملايين من البشر هم تجاربهم كتبوها تراكمت صارت هذا العلم اللي إحنا نقرأه، سواء في العلوم العربية، العلوم البيان، علوم التكنولوجيا، أي علم. لكن هنا المشكلة، كلا إن الإنسان لا يطغى. لماذا يطغى؟ أن رآه استغنى، أن رأى نفسه قد وصل إلى القمة. استغنى يعني وصل إلى القمة، فرح بما لديه من العلم. هذا يطغى. علامة الطغيان شنو؟ علامة الطغيان كمش، أولا يتكبر. تكبر العلماء دليل على جهلهم. إذا شفت عالم يتكبر فأعلم أنه جاهل، هذا مو عالم. الإمام الصادق يقول: تواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمونه، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. رواية أخرى معروفة، الرواية ناقلها لكم ونقولها مرة أخرى، بأن عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قال مرة للحواريين: لي إليكم حاجة. قالوا: حاجتك مقضية يا روح الله. فقام وأخذ بريق وأخذ طش وأخذ يغسل أرجلهم، غسل أرجلهم. كانت عادة ذيك الأيام كأنه اللي يجي من برا ضيف أول شيء يغسلون رجله، باعتبار عادة مكان تراب مكان كذا يغسلون رجله ويتفضل داخل. فقال: يا روح الله، نحن كنا أولى بذلك، إحنا لازم نغسل رجلك، مو أنت تغسل أرجلنا. قال: فعلت بكم ذلك حتى تفعلوا بمن يأتي من بعدكم ويطلب العلم من عندكم، تواضعوا له. هذا عالم. إذا ازداد الإنسان علما ولم يزدد تواضعا ما ازداد عن الله إلا بعدا، ابتعد عن الله، وابتعد عن الله وتوقفت مسيرة التكاملية. إذا شوف الشجرة دانية قطوفها فاعلم بأن هذه الشجرة عندها ثمار، هذه الثمار ثقيلة فدانية قطوفها، أما إذا الشجرة ما عندها ثمرة يجي تصعد فوق، أليس كذلك؟ فالقرآن الكريم يقول: أن رآه استغنى. خب ماذا نفعل حتى هذه الروح الطغيان وروح الأنانية التي تستبد بنفوسنا نكسرها؟ إذا ردت تكسر في اليوم أنانيتك وطغيانك روح المقبرة، شوف هؤلاء الأموات هم كانوا في اليوم مثلك، هم في اليوم من الأيام كانوا يقولون أنا هسه تريد تروح مقبرة الملوك أو مقبرة العبيد أو مقبرة العمال، ما يهم، كلهم نفس الشيء على التراب نايمين. إن إلى ربك الرجعى، ما دمنا نعود إلى القبر، كل من دب على الأرض إلى الأرض يعود، فسهام الموت تسمي كل أبناء الوجود، كل واحد بالتالي لازم يرجع يمشي فوق الأرض فيوم تحت الأرض. هذه الذكرى إذا كانت موجودة عند الإنسان وكانت موجودة نصب عليه أبدا ما يتكبر. من أنا؟ أنا باكر أنام قبري. أنا قلت لكم في مرة في طهران أكو مقبرة سموها جنة الزهراء، جابوا فد واحد من تكاترة متوفى فدخلوه في القبر، اجى الملقن او المثبت يثبتوه، اعلم يا عبد الله يا ابن عبد الله يا ابن امة الله ايها المهندس القدير استاذ الجامعة، قام يمدح به. واحد قال له عمي هنا ماكو العملة، ما تفيد هنا، هاي العملة بايخة خلاص سقطت، هذه العملة لا مهندس داية الله كل شيء هناك ماكو إلا رحمة الله الواسعة. فلازم الإنسان يكون عندها القدرة على تذكر الآخرة حتى يقدر يسيطر على نفسه الأمارة بالسوء. إن إلى ربك الرجعة، نرجع علما الله، الله اللي يسألنا عبدي شنو جبت وياي، شلون جيت وحدك، جيت جبت وياك عمل الصالحات، مثل ما كتب علي بن أبي طالب سلام الله عليه على كفن سلمان حينما دفنه، قال في كتابته وفدت على الكريم بغير زاد. سلمان يحكي يعني الإمام علي عن سلمان، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد، أقبح شيء إذا كان الوفود على كريم. هذا كلام اللي الإمام علي من المدينة إلى المدائن اجى بالإعجاز حتى يحضر مراسيم دفن سلمان في المدائن، المدائن في العراق مدينة وين ناوين، وكتب على الكفن ماله هذين البيتين وفدت على الكفن بغير زاد، ما مش عنده إذا سلمان ما عنده شيء احنا ايش عندنا. فالإنسان يكون عنده تواضع، لا يغتر بالمنصب ولا يغتر بالمال ولا يغتر بالعلم، أعوذ بالله، الاغترار بالعلم أسوأ شيء، ولا يغتر بكلام الناس، إذا شفت الناس حولك يصفقوا لك يمدحوك هذا كل الزائل لحظاته كلها تتبخر تروح. إن إلى ربك الرجعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق وحسن العاقبة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.